بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أعمال القلوب والمناهي الشرعية في هذا الباب. من المناهي الشرعية العجب، والعجب مرض من أمراض القلوب التي تورث صاحبها وتؤدي به إلى الكبر، وهي آفة الآفات وشر الآثام، يؤدي إلى نسيان الذنوب وتقليل الطاعات والتقصير فيها، ويثمر الغرور والتعالي على الناس، وهو من المهلكات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. والعلماء رحمهم الله يجمعون بين العجب وبين الكبر في كتب السلوك والأخلاق، لأن فيها تشابها وتلازما، فلا يكون الكبر إلا بالعجب ولا العجب إلا بالكبر. لذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا فرق بين الأمرين وأنهما شيء واحد، إلا أن بعض المحققين ذهبوا إلى أن بينهما فرقا، فقالوا: الكبر خلق باطن يصدر عنه أعمال، وذلك الخلق هو رؤية النفس فوق المتكبر عليهم، والعجب يتصور ولو لم يكن أحد غير المعجب والمتكبر. يعني يقصدون بذلك أن التكبر لا يكون إلا في طرف ثاني، هو تفاعل بين اثنين، فما يكون هناك تكبر إلا في شيء شخص آخر أنت تتكبر عليه. أما العجب فهو الحالك أنت، الحالك معجب بنفسك، معجب بمالك، معجب بفلوسك، معجب بشكلك. فالعجب قد يتصور للإنسان لوحده، فيحصل الإنسان هزة وفرح وركون إلى ما اعتقده. ولذلك قال الإمام ابن منظور: العجب هو الزهو، ورجل معجب أي مزهو بما كان منه. وقالوا: العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم عز وجل. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من العجب، والعجب هي عقد النفس على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست هي لها. والعجب محرم، وفيه أنواع من الشرك كما قال كثير من العلماء، وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء باب من أبواب الشرك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس. وهذا المستكبر فالمرائي لا يحقق له قوله تعالى: إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله تعالى: إياك نستعين. قد تضافرت الأدلة في الكتاب والسنة في ذم العجب، قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. ذكر ذلك في معرض الإنكار على الصحابة رضي الله عنهم لما أعجبوا بكثرتهم يوم حنين، فعاقبهم الله وعاتبهم. وقال تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم. وقال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل. وقد يعجب الإنسان بالعمل وهو مخطئ فيه، كما يعجب بعمل هو مصيب فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وجاء عن ابن حجر في فتح الباري نقل عن القرطبي قال: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله، فإن احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذ خسف الله به يدل على سرعة وقوع ذلك به. وقوله صلى الله عليه وسلم: فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، وفي رواية: إلى حتى تقوم الساعة، قال: يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد، ويندفع فيها من شق إلى شق، والمعنى أنه ينزل فيها مضطربا متدافعا. ومن الأدلة كذلك على ذم العجب حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، فعن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قلت له قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أبو ثعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بينكم بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. ولذلك جاء عن السلف ذم العجب، عجب الإنسان بنفسه، قال ابن مسعود: الهلاك في اثنين، قنوط من رحمة الله وعجب. قال أبو حامد الغزالي: وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير، والقانط لا يسعى ولا يطلب، والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا يسعى. وقال مطرف: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وقيل لعائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئا؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. والعلاقة بين العجب والكفر: ربما طغت آفة العجب على المرء حتى وصل به إلى حد الكفر والخروج عن ملة الإسلام، كما هو الحال مع إبليس اللعين، حيث أعجب بأصله وعبادته ودفعه ذلك إلى الكبر وعصيان أمر رب العالمين بالسجود لآدم، كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال في آية أخرى: أسجد لمن خلقت طينا؟ فأعجب بأصل مادة خلقه فتكبر فلعن فهو مطرود إلى يوم الدين. فكان أول ذنب عصي الله به الكبر الذي سببه الإعجاب بالذات والنفس. وسئل بعض الحكماء: ما الصدق القبيح؟ قال: ثناء الإنسان على نفسه. وكلمة أنا عندما تصدر من المخلوق هي كلمة بغيضة تذكرنا بشر الخلق إبليس عندما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأما أسباب العجب المنهي عنه شرعا فجهل الإنسان، وهو من أعظم الأسباب التي دفعت الإنسان إلى الإعجاب، وعلاجه بالعلم الحقيقي وما يدعو إلى الزهو والعجب. فجهل الإنسان في بدايته يوم أن كان نطفة ونهايته إلى التراب وما بين ذلك يحمل العذر والقذر كان من أعظم أسباب العجب. ومن أسباب العجب إطراء الناس والثناء عليك مما يعين عليك الشيطان، لأن لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الثناء والمدح بالوجه، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتمادح فإنه الذبح. هذا كلام موجه لجماعة طال عمرك، ونعم إن شاء الله وحاضر طال عمرك واللي تقوله صح وكلامك هو الزين، هذا يدخل في نفس الإنسان، كثرة الثناء عليه تدخل في نفسه العجب. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل مدح رجلا عنده فقال: ويلك قطعت عنقه أو قطعت عنق صاحبك، ثم قال: إذا كان أحدكم مادحا أخاه فليقل أحسب فلان والله حسيبه إن كان يعلم ذلك كذلك. وفي رواية: ولا أزكي على الله أحدا. فكن على حذر من المدح، فمن عظمت الدنيا بقلبه اختار المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق. من أسباب العجب الافتتان بالدنيا واتباع الهوى والنفس التي تأمر بالسوء، فمن آثر الدنيا على الآخرة لا يجد لنفسه هما إلا أن ينال الكمال فيها. ولأن الصحابة رضي الله عنهم آثروا الآخرة على الدنيا أثمر ذلك سقوط الدنيا من قلوبهم، فاستوى عندهم المادح والذام فنالوا بذلك غاية درجات الزهد. من أسباب العجب تذكر النعم ونسيان المنعم، فنعم الله لا تعد ولا تحصى، وكل نعمة وهبها الله لعبده أوجبت شكرا، فيشكر الله باللسان ثناء واعترافا وبقلبه شهودا ومحبة وبجوارحه طاعة وانقيادا. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فنسبة النعم إلى المخلوق دون الخالق سببها إعجاب المرء بنفسه، وغاية ذلك الهلاك والدمار، كما فعل الله تعالى بقارون: نسب نعمة الله إلى نفسه فخسف الله به وبداره الأرض، كما ذكر الله تعالى على تفصيله في سورة القصص من الآية 76 إلى الآية 83. وأما أقسام العجب فمنها أن يعجب الإنسان ببدنه، مثل البنات الحلوين اللي معجبين بأشكالهم، ولا الشباب اللي يطقون أبر ويلعبون في نوادي صحية معجبين بأجسادهم، ولا الواحد المملوح الطويل معجب بشكله، وهكذا. ففي جمال الإنسان وهيئته وقوته وتناسب شكله وحسن صورته وحسن صوته وبالجملة تفصيل خلقته، فيلتفت إلى جمال نفسه أنه نعمة من الله تعالى، وهو عرضة للزوال على كل حال، ولا يلتفت ولا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وعلاج ما ذكرنا في الكبر بالجمال هو التفكر بما يحمل الإنسان في باطنه من الأقدار وفي أول أمره وآخره، وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة أنها كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقدرتها الطباع وراحت إلى القبور وانتهت إلى الحفر، فلم يبق منها إلا الأعمال الصالحة. من أقسام العجب العجب بالبطش والقوة، كما حكى الله تعالى عن عاد حينما قالوا فيما أخبر الله: من أشد منا قوة؟ وكما اتكل أكثر من إنسان على قوته وأعجب بها وظن نفسه أنه قوي، فالله سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكما روي عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، ولم يقل إن شاء الله، فحرم ما أراد من الولد. وكذلك قول داود عليه الصلاة والسلام: إن ابتليتني صبرت، وكان إعجابا منه بالقوة، فلما ابتلي بالمرأة على ما روي عن داود عليه الصلاة والسلام وقع ما وقع. ويورث العجب بالقوة الهجوم في الحروب وإلقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل وقتل كل من قصده بالسوء. وعلاج ذلك أن الإنسان يتذكر أن هذه القوة إنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى، يسلبها الله ويأخذها متى شاء. ومن أقسام العجب: العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور وغيرها، وثمرة ذلك الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ولرأيه، ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضا عنهم بالاستغناء بالرأي والعقل واستحقارا لهم وإهانة. وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل، ويتفكر أنه بأدنى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك منه، فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقم بشكره، أي لم يقم بشكر الله سبحانه وتعالى. وليستقصر عقله وعلمه، وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا ولو اتسع علمه، فهذا نوع من العجب. ومن أنواع العجب المنهي عنه: عجب الإنسان بنسبه الشريف، كعجب الهاشمي بنسبه، حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصلة آبائه به، وأنه مغفور له، ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له أموال وكل الناس له عبيد. وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بالآباء فمن كان من أخلاقه العجب، بل الخوف والازدراء على النفس والاستعظام الخلق ومذمة النفس، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر يوم القيامة إلى أنساب الناس، ولا ينظر يوم القيامة إلى أجساد الناس، وإنما ينظر الله إلى أعمالهم وقلوبهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم لآدم وآدم من تراب، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم. فأذهب الله تعالى عن هذه الأمة عبية الجاهلية وفخرها بالآباء: مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفسها النتن. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، لا تأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم، تقولون: يا محمد يا محمد، فأقول هكذا، أي أعرض عنكم. فبين صلى الله عليه وسلم أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفع الناس نسب قريش. ولذا قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فارتقى النبي صلى الله عليه وسلم الوادي، قال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، اعملا لأنفسكما فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. فمن عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه بقدر تقواه، وقد كان من عادة آبائه التواضع، اقتدى بهم في التقوى والتواضع، وإلا كان طاعنا في نسب نفسه بلسان حاله مهما انتمى إليهم، ولا يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا. والعجب كذلك من أنواع العجب أو من أقسامه وأسبابه: العجب بنسب السلاطين وأعوانهم دون نسب الدين، وهذه غاية الجهل. وعلاجه أن يتفكر الإنسان بأن الناس يوم القيامة إنما يحشرون ويجمعون يوم القيامة، وينظر إلى قلوبهم وإلى أعمالهم، لا إلى أنسابهم ولا إلى وظائفهم ولا إلى أموالهم. ومن أنواع العجب: العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرة والأقارب والأنصار والأتباع، كما قال الله عن الكفار: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. وكما قال الله عن للمؤمنين يوم حنين فقالوا لا نغلب اليوم من قلة، وعلاجه ما ذكرنا في الكبر، وهو أن يتفكر في ضعفه وأن كل الناس عبيد وكل الناس عاجزون يوم القيامة. وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مات فيدفن في قبره ذليلا مهينا وحده لا يرافقه أهل ولا ولد ولا قريب ولا حميم ولا عشير، فيسلمونه إلى البلا والحيات والعقارب والديدان ولا يغنون عنه شيئا وهو في أحوج الأوقات إليهم، وكذلك يهربون منه يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فأي خير في من يفارقك في أشد الأحوال ويهرب منك، كيف تعجب بهم ولا ينفعك في القبور ولا في القيامة ولا في الصراط، وفضل الله سبحانه وتعالى عليك كبير في هذه الدنيا، فانسب الفضل إلى الله وإياك أن تعجب بالأموال ولا بالأولاد. وكذلك من أسباب العجب العجب بالأموال، كما قال الله تعالى عن صاحب الجنتين إذ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس بجنبه فقير، فانقبض الغني عنه وجمع ثيابه، فقال صلى الله عليه وسلم أخشيت أن يعدو إليك فقره؟ وذلك للعجب بالغنى. وعلاج الإنسان أن يتفكر بآفة المال وعظيم غوائله وينظر إلى فضيلة الفقراء وفضلهم وسبقهم إلى الجنة يوم القيامة، وإلى أن المال غادر ورائح ولا أصل له، وإلى أن في اليهود من يزيد عليه من المال، وإلى قوله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وأشار به إلى عقوبة إعجابه بماله ونفسه، وقال أبو ذر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فقال لي يا أبا ذر ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب جياد، ثم قال ارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب خلق، فقال لي يا أبا ذر هذا عند الله خير من قراب الأرض من مثل هذا. والثامن من أسباب العجب العجب بالرأي الخطأ، قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك يغلب على آخر هذه الأمة، وبذلك هلكت الأمم السابقة إذ افترقت فرقا، فكل معجب برأيه كل حزب بما لديهم فرحون. وجميع أهل الضلال إنما أصروا عليها أي على ضلالهم لعجبهم بآرائهم. والعجب بالبدع هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا، وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره، لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل بالخطيئة ولو عرفه لتركه، ولا يعالج الداء الذي لا يعرف، والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جدا، لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله ويزيله عنه، إلا إذا كان معجبا برأيه وجهله فإنه لن يصغي إليك وسيتهمك، فقد سلط الله عليه الهلاك وهو يظن أنها نعمة، فكيف يمكن علاجه أي علاج هذا الإنسان الذي يعني أعجب بنفسه أو أعجب بالجهل. ومظاهر العجب كثيرة لا حصر لها، لأنها كما ذكرنا سابقا أصل الشرور والآثام، فما من خطيئة أو إثم إلا كان العجب رأسا فيها. فالذي يعجب بنفسه لا ينفك عن أمرين، إما أن يرد الحق وفي هذا إعجاب بالرأي، أو أن يحتقر الخلق وهذا ازدراء للآخرين وهذا إعجاب بالنفس. فمن مظاهر العجب أنه يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحا، والله جل وعلا يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. آثار العجب كثيرة، أكثر من 20 أثر من آثار العجب، كثير منها إنما هو داخل في حياتنا. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.